قصد البيت لعمل مخصوص، قصد البيت. وهنا اختلف التعبير، في الحج قال قصد مكة، لأن الحج يكون في الحرم وفي غيره من مكة وفي المشاعر. وأما العمرة فإنها لا تتعدى المسجد، فلذلك قال قصد البيت لعمل مخصوص فقط، قال لعمل مخصوص، ما هناك زمن. لماذا؟ لأن السنة كلها وقت للعمرة، لأن السنة كلها وقت للعمرة. قصد البيت لعمل مخصوص من طواف وسعي وغير ذلك من حلق وصلاة ركعتين. نعم.
ووجوبهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى.
قال يجب الحج والعمرة. المصنف رحمه الله يبين لنا أن الحج والعمرة واجبان. أما الحج فهو بإجماع العلماء لأنه ركن من أركان الإسلام الخمس، وهو الركن الخامس، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة أنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ووجوب الحج بنص القرآن في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين، منهم من يرى أن العمرة واجبة كما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، ومنهم من يرى أن العمرة سنة وليست بواجبة وهو مذهب المالكية ومذهب الحنفية. استدل القائلون بوجوب العمرة بما رواه بعض أصحاب السنن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. شاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر، فدل ذلك على وجوب العمرة وأنها واجبة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وفي الحديث الآخر أيضا عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود والنسائي من حديث الضبي بن معبد أنه جاء إلى عمر وقال إني أسلمت وإني وجدت العمرة وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيه. الشاهد من ذلك قوله إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقوله مكتوبين يعني واجبين، يعني واجبين. فلذلك ذهب الحنابلة والشافعية إلى الأخذ بهذين الحديثين بالإضافة إلى ما ذكره المصنف من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة في حق النساء عليكن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. قال فإذا كان هذا في حق النساء فالرجال أيضا من باب أولى. فقد دلت هذه الأحاديث الثلاثة على وجوب العمرة وأنها واجبة. أما من قال بأنها سنة فإنه استدل بما رواه أيضا بعض أصحاب السنن أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال لا وأن تعتمر خير لك. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج واجب والعمرة تطوع. فهذه أدلة كل فريق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح القول الأول القائل بالوجوب لعدة أسباب. والسبب الأول أن القول بالوجوب على خلاف البراءة الأصلية، لأن القائلين بعدم الوجوب يوافقون البراءة الأصلية، لأن الأصل أن الإنسان بريء من التكليف في أي عبادة حتى يرد الشرع بالتكليف بها، فأحاديث الوجوب على خلاف البراءة الأصلية، وما كان ناقلا عن البراءة مقدم على ما كان موافقا لها عند أهل الأصول. ومن أسباب الترجيح أيضا لهذا القول أن الأمر إذا جاء فيه وجوب واستحباب فإن الوجوب مقدم على الاستحباب، لأن ذلك أبرأ للذمة. والسبب الثالث من أسباب الترجيح أن الأخذ بهذا القول أحوط في العبادة وأبرأ للذمة، فرجح بعض أهل العلم هذا القول لهذه المرجحات، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم. نعم.
والحج أحد مباني الإسلام الخمس، وفرضه سنة 90 من الهجرة، وهو فرض.
قال والحج أحد مباني الإسلام وفرضه سنة 90 من الهجرة. الحج لا شك أنه ركن من أركان الإسلام، لما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال وفرضه سنة 90 من الهجرة. اختلف أهل العلم متى في أي سنة فرض الحج، فمنهم من ذهب إلى أنه في السنة السادسة أخذ من قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله فإنها نزلت في عام الحديبية، وذهب بعضهم إلى أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، السنة التاسعة، لأن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إنما نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة من الهجرة. ولذلك من ذهب إلى هذا القول ذهب أيضا إلى مسألة أخرى تترتب على هذا القول، وهو أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور وليس على التراخي، وهو مذهب الحنابلة، بمعنى أن الإنسان إذا توفرت لديه شروط الحج وكان قادرا على الحج فإنه لا يجوز له أن يتأخر في الحج، بل يجب عليه أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة وإبراء ذمته بذلك، ولا يجوز له أن يؤخره مع قدرته على الحج، فإن الحج على الفور، لحديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية، وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب. انتهى.
اقرأ بسرعة بعدين نتكلم عليه، هذا أطال المصنف عليه.
ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة لو لم يحج غيره، وهو نفل في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة. فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرا، ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة إسلام فثوابه ثواب فرض العين. وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية، وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا. وإذا
خلاصة كلام المصنف الذي أطال في هذا أنه يبين إشكال عند بعض أهل العلم ذكروه، وهو أن بعض أهل العلم قال إن الحج فرض كفاية، ومن قال بهذا القول قصد أنه فرض كفاية على جميع المسلمين، بأنه لا بد أن يقام الحج في كل عام من الأعوام، فلو لم يقم الحج في تلك السنة لأثم جميع المسلمين القادرين على الحج، فهو فرض كفاية بهذا الاعتبار. وهو فرض عين على الإنسان بمعنى أنه يجب عليها أن ينوي أنه لو لم يحج أحد لحج هو حتى يسقط فرض الكفاية، فهذا وجه كونه فرض عين. وأما كونه نفلا فإنه يستحب لمن حج أن يحج نفلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك أو الإكثار من الحج والعمرة. فهذا خلاصة كلامي أنا أن الحج على عموم المسلمين أنه فرض كفاية بهذا الاعتبار، وهو فرض عين بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن ينوي الحج لو لم يحج غيره حتى يؤدي عين المسلمين فرض الكفاية، وهو نفل أيضا باعتبار خصوصي في من حج فإنه يستحب له أن يحج مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة. ولهذا يزول هذا الإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم. نعم، وبعضهم رد على بعض ثم قالوا فرض كفاية، وكيف هذا فرض عين، هذا فرض عين. فالمصنف يبين أنه فرض كفاية من وجه، وفرض عين أيضا من وجه، وهو نفل أيضا من وجه، ولا تعارض بين هذه الأوجه الثلاثة، لأن كل إطلاق بحسبه، لأن كل إطلاق من هذه الإطلاقات الثلاثة إنما هو بحسبه، فلا تنافي بينها. نعم.
وإذا تقرر ذلك فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر
لقول يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحج أكل عام هو يا رسول الله، قال لا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، أو فهو متطوع.
رواه أحمد وغيره. على مسلم حر مكلف مستطيع،
يعني إنما يجب بهذه الشروط على المسلم أن يكون مسلم وأن يكون مكلفا. المكلف هو البالغ العاقل، مكلف مستطيع، أن يكون مستطيع لقول الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فهي خمسة شروط للحج والعمرة. قد جمعتها ببيتين فقلت: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية.
قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن من كان غير مسلم فإنه لا يجب عليه الحج، ولو قدر أنه يحج لا يصح منه. وكذلك العقل شرط للوجوب وللصحة، بمعنى أن غير العاقل كالمجنون، أسأل الله العافية للجميع، بمعنى أن غير العاقل وهو المجنون لا يجب عليه الحج، ولو قدر أنه خرج مع الناس وحج فهل يصح منه ويثاب عليه؟ لا يصح ولا يثاب عليه، لأنه ليس عنده عقل يحمله على النية والتفكر فيما يؤديه من أعمال حتى تكون عن نية، هذا متفق في حقه. فهذا وجه كونه الإسلام والعقل شرطان لإيش؟ للوجوب وللصحة، بمعنى أن من كان غير مسلم غير عاقل لا يجب عليه الحج، ولو حج لو قدر يعني فرض فإنه لا يصح فلا يثاب على ذلك. نعم. قال: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن البلوغ وكمال الحرية شرطان ليش؟ للوجوب والإجزاء دون الصحة. معنى ذلك أن من كان غير بالغ وهو صغير، أو كذلك من كان رقيقا وهو عبد مملوك، إذا حج فإن حجه يصح ويثاب عليه. لكن هل الحج واجب عليه؟ لا، ليس بواجب، لأن الصغير لا يجب عليه الحج والرقيق لا يجب عليه الحج. وهل إذا حج هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه، بمعنى أن الصغير إذا حج لا يجب عليه. وهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ بمعنى إذا بلغ لا يجب عليه أن يحج؟ لا، لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك الرقيق العبد إذا حج ثم اعتق بعد ذلك فإنه يجب عليه أيضا أن يحج، فإن حجه أثناء الرق لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند بعض أهل السنة. فدل ذلك على أن البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، ولكنهما ليس شرطان للصحة، بمعنى أن الصبي إذا حج فإن الحج يصح منه ويتاب عليه، وكذلك العبد إذا حج فإن الحج يصح منه ويتاب عليه، لكن الحج هذا في حال الرق لا يجزئه عن حجة الإسلام.
وقوله بلا تواني،
قال: والاستطاعة شرط للوجوب والإجزاء، شرط للوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة شرط للوجوب، فمن كان غير مستطيع فإن الحج لا يجب عليه، لكن لو تكلف وشق على نفسه وحج هل الحج يجزئه أم لا يجزئه؟ فإنه يجزئ. إنسان لا يستطيع، ليس عنده مال، فتكلف المشي وجاء ماشيا من بلاد بعيد، ليس عنده مركوب وليس عنده نفقة، جاء يمشي ويسأل الناس ثم حج، الحج هذا هل يجب عليه؟ لا يجب على هذا لأنه غير مستطيع. لكن إذا تكلف هذه المشاق وجاء واحد، هل حجه يصح؟ نعم يصح. هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام. ومثلها أيضا المرأة، المرأة يشترط لاستطاعتها وجود المحرم، فلو أنها حجت المرأة من غير محرم تأتم بذلك وعليه إثم لأنها سافرت من غير محرم، لكن حجها يجزئها عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئها عن حجة الإسلام وحجها صحيح، لكنها تأتم بسفرها من غير محرم، من غير محرم. فهذا هو معنى قول المصنف: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم.
وقوله بلا تواني إشارة إلى أن وجوبها بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
نعم، وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله، يرون أن الحج على الفور، بمعنى إذا توفرت هذه الشروط وكان الإنسان بالغا قادرا مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج على الفور ولا يتأخر. واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنها نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة من الهجرة. فإن قيل: طيب إذا كان في التاسعة النبي لم يحج في التاسعة وإنما حج في العاشرة، فإن ذلك يدل على عدم الفورية. فالعلماء أجابوا عن ذلك وقالوا إن العام التاسع كان المشركون في مكة كثير، وكانوا لا يزالون يحجون على اعتقادهم في الجاهلية، وكانوا يطوفون بهذا البيت وهم عراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمرهم أن ينادوا عن الحديث ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، حتى إذا ما جاء العام العاشر ولم يخف في مكة مشرك، ولا يمكن أحد أن يطوف وها عريان كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، حتى لم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلا بعد أن طهرت من ذلك كله. فهذا هو السبب والمانع من حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التسعة وفي السنة التاسعة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا حتى يعلم جميع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج في السنة العاشرة ويتأهب للحج معه، حتى يأخذ عنه المناسك ويروا حج النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر ذلك الحج أكبر قدر ممكن من المسلمين ومن الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أخره النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك العام لهذا السبب، فهذا لا ينافي وجوب الفورية. أما مذهب الشافعي فيرى أنه في السنة أن الحج على التراخي، واستدل على ذلك بأن قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في عام الحديبية وفي السنة السادسة من الهجرة، لكن يجاب عن ذلك بأن هذه الآية ليس فيها دليل على الوجوب، وإنما فيها دليل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيه، ولكنها لا تدل على الوجوب ابتداء، والله أعلم. نعم، لكن بلا شك أن الأحوط والأولى أن الإنسان يبادر إلى الحج، أيضا وأكد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، لأن أحدكم لا يدري ما يعلم له، لا يدري ما يعلم
له. وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة التي بيّنها المصنف بقوله بأن وجد زادا ومركوبا بآلتهما صالحين لمثله.
نعم، النبي فسر الاستطاعة بذلك، بالزاد وبالراحلة، أن يجد زادا يعني نفقة توصله إلى بيت الله ويعود أيضا بها إلى أهله وإلى بلده، وأن يجد أيضا مركوبا يركبه إلى بيت الله. فإذا وجد ذلك فإنه مستطيع، يجب عليه الحج، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من يسر هذه الشريعة ومن سهولة أحكامها ومن رفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل عليها في دينها ما يشق عليها ويوقعها في الحرج وفي المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم،
لما روى الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.
نعم، قال الزاد والراحلة. الحديث هذا تكلم فيه كثير من أئمة الحديث وتكلموا في إسناده، لكن ذهب بعضهم إلى بلوغه درجة الحسن بمجموع طرقه فيكون صالحا للاحتجاج، نعم.
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك.
نعم، يقول المصنف يعني استطاعه هو أن يجد زادا طعاما وأن يجد راحلة، أو يجد ما يحصل به ذلك، يعني يجد ثمن ذلك، ومثله في وقتنا هذا أن يكون عنده نقود يستطيع بها أن يركب بطائرة أو بباخرة أو بسيارة، أو يستطيع أن ينفق على نفسه مدة ذهابه إلى رجوعه أيضا إلى أهله، وأن يكون عنده نفقة أيضا تكفي أهله وولده حتى لا يضيعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أما أن يأخذ النفقة جميعا عند أولاده وأهله من نفقة وهم بحاجة إليها من أجل أن يحج بها، إن هذا لا يجوز، أن النفقة على النفس وعلى من تلزم النفقة عليه من زوجة وولد ونحوهم، هذه مقدمة على الحاج. نعم، لأن هذه ضرورة من ضرورات الحياة، لا قدرة تقوم الحياة إلا بها. نعم،
بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووقاء ونحوهما.
يعني يقول المصنف إن هذه النفقة التي يكون بها واجدا ومستطيع الحج لابد أن تكون زائدة عن نفقاته الشرعية وعن حوائجه الأصلية التي يحتاجها من سكن ومركب وأثاث في منزله فإنه لا يجب عليه أن يبيع منزله ويبيع مثلا مركوبه من سيارته وأثاثه من أجل أن يحج، ذلك لا يجب عليه، لأن هذه من الحوائج التي يحتاج إليها في كل يوم في كل ليلة، وولده وأهله يحتاجون إليها. فلو كلف أن ينفق هذه في حج لتضرر بذلك، والشرع لا يأتي بشيء فيه ضرر، فالضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الضرر يزال، وهذه قاعدة من أعظم القواعد الفقهية أن الضرر يزال، فليس في دين الإسلام ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الحديث، لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، فلا يجب عليه أن يبيع شيئا من ذلك من أجل أن يأخذ ثمنها ويحج به، لا يجب عليه. نعم.
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول هذا إنسان فقير، جاءه رجل غني وقال أنا أعطيك ما تحتاج إليه من نفقة ومن مال من أجل أن تحج، هل إذا عرض عليه شخص ذلك يجب عليه أن يقبل هذا العرض ويحج؟ لا، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن هذا فيه منة من الغير عليه، والإسلام أعز كل أحد، والإسلام دين عزة ودين كرامة، فيربي في أبنائه هذا الشعور وهذه الأخلاق الكريمة والأخلاق الحميدة، أن الإنسان يكون عنده عزة في نفسه وكرامة، وأن لا يحتاج إلى الغير قدر استطاعته، فإن بذل الغير له فيه منة عليه وفيه فضل للغير عليه، فهل يجب عليه؟ لا، هذا فيه مشقة وفيه نوع من الإذاء له، والإسلام لا يأتي بشيء من ذلك، وإنما هو دين عزة ودين كرامة، فلذلك لا يجب عليه. لكن هل يجوز أن يقبل؟ نعم يجوز أن يقبل، ليس فيه بأس، لكنه لا يجب عليه وجوبا. نعم.
وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى أو لآدمي.
إيه، يقول وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل، أما الحال فيجب عليه أن يقبل، فلا يجوز أن يحج وعليه ديون للآخرين، فهذا المال الذي يحج به يجب عليه أن يسدد ما عليه من دون، ولكن الديون المؤجلة إن كان له وفاء عنده ولم يحل وقتها، أو يعلم أنه عنده وفاء له إذا حل لجن، فإن حجه لا يؤثر في ذلك، فإنه يحج لعدم حلول هذا الدين، لعدم حلول هذا الدين. نعم.
ويعتبر أمن طريق بلا خفارة.
يقول يعتبر في وجوب الحج أمن الطريق، فإن كان يخاف على نفسه من هلاك من لصوص أو من سباع فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. يعتبر أمن الطريق، قد كان في السابق الطريق الحج كان مخيفا، فيه لصوص وفيه صراخ، ولكن من فضل الله ونعمته في هذه الأزمنة الأخيرة ولله الحمد أقيم الأمن في أرجاء هذه الجزيرة، فصار الحاج يأتي من أقصى البلاد ومن أبعدها راكبا وحده، ومن لا يخاف إلا الله، وهذه نعمة عظيمة بسبب تطبيق شرع الله وإقامة حدود الله. نعم.
ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد.
يقول أيضا يشترط للوجوب أن يوجد في الطريق ما يحتاج إليه من ماء وعلف، الماء له والعلف لدابته، لكن الزمان اختلف، والمقصود أنه يجد ما يحتاج إليه الآن مثلا من طعام وشراب في الطريق، وما تحتاج إليه سيارة كان في السيارة. ونعم.
وسعة وقت يمكن السير
نعم
فيها.
كذلك من شروط الوجوب أن يكون الوقت واسع، أما إن كان ما توفر عنده الماء إلا قرب وقت الحج ولا يتعدى عليه ولا يتعدى له المجيء، فإنه لا يجب عليه في ذلك السنة، فإنه يؤخره إلى العام القادم إن توفر عنده المبلغ. نعم.
يمكن السير فيه على العادة.
إيه، يكون عنده ساعة وقت يمكن السير فيه على العادة، يعني على العادة، لكنه يريد أن يشق على نفسه ويتعب نفسه ويجهد نفسه لعله إذا حج لا يجب عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسبحون اليوم على الله من صلاة المغرب ولوك طيب.
الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن عن حيان بن العلاء عن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة دجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا، وهو قول المصنف: باب ما جاء في السحر، حيث إن المصنف رحمه الله عقد ذلك الباب وهو باب ما جاء في السحر ليبين خطر السحر وتحريم الإسلام للسحر. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك أو الكفر بالله المنافي للتوحيد. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وهو باب ما جاء في السحر ليبين تحريم الإسلام للسحر وإبطال الإسلام للسحر، وأنه والعياذ بالله من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعد فعله من كبائر الذنوب ومن الموبقات، أي المهلكات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله. فالإسلام قد حرم السحر، وجميع الأديان حرمت السحر، والسحر قد يبلغ بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله. وقد تقدم الكلام على حكم السحر، وهل الساحر يكفر أو يفسق، وتقدم أن بيان ذلك، وأنه إن أتى بأفعال كفرية فإنه يكفر، فإنه إن استعان بسحره بالجن وبالشياطين فالغالب أنه يكفر، لأن هؤلاء لا يعينونه إلا إذا كفر وأشرك بالله. وإما إن كان سحره لا يصل إلى الاستعانة بالشياطين وبالجن، وإنما هي أرقية وعزائم وعقد يفعلها وتؤثر في المسحور، فإن هذا لا يبلغ درجة الكفر، وإنما هو فسق ومعصية وكبيرة من الكبائر. كما تقدم أيضا بيان حكم الساحر وبيان وكلام أهل العلم في ذلك، وأن الساحر إن قتل بسحره أو فعل فعلا يكفر به فإنه يقتل، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فإنه يفسق به فيجب تعزيره. ثم إذا حكم بقتله فهل يقتل كفرا أو يقتل حدا؟ قولان لأهل العلم. ويترتب على ذلك أن من قال يقتل حدا أنه لا يستتاب، لأن الحدود لا يستتاب فيها،
فمن ارتكب حدا من حدود الله ذنبا ومعصية فيها حد من حدود الله فإنه لا يستتاب بل يقام عليه الحد ولا يستتاب عن هذا الفعل، كمن شرب الخمر فإنه يجلد، أو زنى وكان بطنا فإنه يجلد، أو زنى وكان محسن فإنه يرجم ولا يستتاب، إن تاب فإنه يتوب بينه وبين الله، لكن توبته لا تمنع من إقامة الحد عليه. لكن اختلف العلماء في السحر، هل إذا تاب تقبل توبته فتمنع إقامة الحد عليه أم يجب إقامة الحد عليه؟ قولان لأهل العلم مبنيان على الخلاف، هل هو حد قتله أو ليس بحد وإنما هو كفر؟ فمن قال إنه حد قال لا يستتاب، ومن قال إنه كفر قال يستتاب، فإن تاب وأناب فإن الله يغفر توبته ويطرأ عنه العذاب، لأن هذا ليس بأعظم من المنافقين، وقد قال الله عز وجل في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذا ما اختاره كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء رحمهم الله. فبعدما بين المصنف رحمه الله حكم السحر على سبيل الإجمال، شرع الآن في بيان أنواع منه على سبيل التفصيل في هذا الباب وفي هذه الأبواب وفي الأبواب الآتية بعده، فهذا هو مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، أن المصنف رحمه الله بدأ بالإجمال، وهذا منهج علمي تربوي يسلكه أهل العلم أخذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبدأون بالعلم بالإجمال ثم بعد ذلك يبدأون بالتفصيل. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا في الباب السابق حكم السحر أتبعه الآن بذكر أنواع من، وعقد لذلك عدة أبواب، عقد لذلك عدة أبواب يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب وقال باب بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر المشهور بغندر وهو من أئمة الحديث ومن مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري، والإمام البخاري يروي عنه كثيرا في صحيحه رحمه الله. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، فهذه أنواع من السحر حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من فعلها، فدل ذلك على تحريم هذه الأشياء وأنها من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يجتنبها. قال عوف أحد رواة الحديث أحد رجال السند قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. العيافة هي زجر الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطير ويتفاءلون به، فكان أحدهم إذا أراد حاجة أو أراد سفرا أمسك طيرا ثم أطلقه، فإن ذهب ذات اليمين تفاءل، وإن ذهب الطير ذات الشمال تشاءم، فيسمون ما الطائر إذا أخذ ذات اليمين سانح، وإن أخذ ذات اليسار يسموه بارح، كما قال الشاعر غدا تغدا منها سنيح وبارح، سنيح يعني فعيل بمعنى سانح، سنيح وبارح، فإن أخذ ذات اليمين قالوا هذا سانح، فتفاءلوا بذلك بهذا الأمر، وأقدم الإنسان على هذا الأمر الذي يريده من سفر أو تجارة أو زواج وغير ذلك، وإن أخذ ذات اليسار الطائر تشاءم بذلك، وهذه كلها من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، لأن هذا الطائر ماذا عنده؟ وهل الطائر يعلم الغيب؟ ذهب يمينا أو ذهب يسارا أو أماما أو خلفا، هذا ليس عنده علم. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى والأزاجرات الطير ما الله صانع. العقل من أهل الجاهلية كانوا ينكرون هذا ولا يرون فعله، ولذلك قال قائلهم لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى والأزاجرات الطير ما الله صانع. هؤلاء هل الطائر عنده شيء من العلم؟ لو كان آدم وعاقل ومن أعلم الناس ليس عنده علم من هذا، فكيف بهذا الطائر؟ فهذا يتنافى مع التوحيد وإخلاص الدين لله، وفيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن الموحد لله عز وجل لا يتعلق قلبه بغير الله، لا يتعلق بمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا طائر، إنما يتعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه من خير أو من شر إنما هو بتقدير الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العيافة أنها محرمة وأنها نوع من أنواع السحر، وذلك لخفاء أمرها. والسحر كما تقدم بيانه أنه ما خفي ولطف سببه، فهذه الأنواع سميت سحرا وإن لم تكن كالسحر المعروف، لكن لما كانت أسبابها وأمورها خفية عند الناس ولا يزعم المعرفة بها إلا طائفة من الناس سميت سحرا، سميت سحرا، وكلها أبطلها الإسلام لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. فهذه هي العيافة، لأن يذكر الطير إن ذهب يمينا قالوا هذا سان وتفاءلوا به، وإن ذهب يسارا قالوا هذا بارح وتشاءموا به. وهذه من أمور الجاهلية ونوع من أنواع السحر التي أبطلها الإسلام. قال إن العيافة والطرق، الطرق هي التخطيط في الأرض، هو أن يجعل في الأرض خطوط يعرف بها ما يزعمه من أمور مغيبة، ويعرف بها الحظوظ كما يزعم بعض الناس. وغالب ما يفعلها من أهل الجاهلية من النساء، وإلى اليوم مع الأسف الشديد يفعله بعض الجهلة من البادية وغيرهم. فيأتي شخص لهذا الطارق أو هذه المرأة الطارقة وتحط خطوطا في الأرض وتقول أنت يقول عليك كذا وكذا ويقول لك كذا وكذا، وتصيب من الخير كذا كذا ويصيبك من الشر كذا وكذا، وكل هذا باطل، لأن هذه أمور غيبية ولا يعلم الغيبة إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو الطرق، هي خطوط تخط في الأرض يستدل بها العامل لها على أمور مغيبة ويتكهن بها، وكل هذه باطلة لا حقيقة لها، أبطلها الإسلام لأنها تنافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم إما بحيوان أو بطائر أو بكلام أو بزمان. جاء الإسلام بإبطال هذه الطيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وقال ليس منا من تطير أو تطير له. فكان أهل الجاهلية يتطيرون بالطيور ويتطيرون بالأنواع من الحيوانات، ويتطيرون بالأشخاص، ويتطيرون بالأزمان. فإذا رأوا حمامة تفاءلوا بها، وإن رأوا غرابة تشاءموا به، وإن ذهب أحدهم إلى أمر ما كسفه أو نحوه وسمع رجل يقول يا سالم تفاءل به، وإن سمع كلاما لا يسره كأن يسمع رجل ينادي آخر يا هالك أو ينحو ذلك تشاءم به ورده عن عمله، أو إن رأى رجلا أعوق أو رجلا أعمى تشاءم به ومنعه ذلك عن حاجته، وإن رأى رجلا سليما ورجلا كريما تفاءل به، أو سمع صوتا حسنا تفاءل به، أو سمع صوتا قبيحا تشاءم به، أو إن كان في شهر صفر تشاءم به، أو كان في شوال تشاءم به، أو كان في يوم الأربعاء تشاءم به. هذا من تشاؤمهم في الأزمان. فكل هذه أمور جاهلية أبطلها الإسلام ونهى عنها، فكل هذه ناطية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ليس في الإسلام شيء من ذلك، ليس منا من تطير أو تطير له. فجاء الإسلام بالنهي عن الطيرة وبإبطالها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول من وقع في نفسه شيء من ذلك، ربما يقع الإنسان في نفسه شيء من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا إلا ولكن الله يذهبه بالثواب، يعني ما هو قد لا يسلم أحد من هذا في نفسه، لكن المؤمن يمنعه إيمانه من التأثر بهذا التطير. ولذلك جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد عشرت، لأنه تأثر بهذا التطير. والمؤمن ينبغي أن يتوكل على الله ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل على أن من توكل على غير الله وتشاءم بهذه الطيور أو بهذه الأزمان أو بهذه الأصوات ونحو ذلك أن إيمانه ضعيف وأنه لم يتوكل على الله حق التوكل. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في شيء من هذا أن يمضي إلى حاجته ولا يلتفت إلى هذا، إلى ما وقع نفسه من تشاؤم، وأن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت، ينبغي له أن يقول هذا. وكذلك ورد أنه يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره ولا إله غيره، هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، لأنه قد لا يخلو الإنسان يقع في نفسه شيء من ذلك، يتشائم بشخص أو يتشائم بحيوان أو لكن المؤمن ينبغي أن لا يرده ذلك عن حاجته، وإن وقع في نفسه شيء من ذلك ينبغي أن يستعيد بالله وأن يأتي بهذه الأدعية، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره ولا إله غيره، هكذا يوجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، لأن هذا هو مقتضى التوحيد لله عز وجل. أما التفاؤل بالشيء الحسن فالإسلام أقر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، فإذا سمع صوتا حسنا أو سمع اسما حسنا تفاءل به خيرا، إذا سمع اسما حسنا لشخص أو لطريق أو غير ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسر بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل كان يعجبه الفعل نعم، الفعل لا يتنافى مع التوحيد وإنما هو استبشار وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بخلاف التشاؤم. ولذلك جاء الإسلام بإقرار التفاؤل وإبطال التشاؤم، لكن هذا التفاؤل الذي يأتي عن غير قصد، أما أن الإنسان يعمل ذلك قصدا ويأتي بطيف إن ذهب ذات اليمين تفاؤل وسب، لا، إنما التفاؤل المشروع هو الذي يأتي من غير قصد، يأتي من غير قصد، إنسان يريد أن يسافر فيسمع شخص يقول يا سالم يتفاؤل بأن الله يأتي له السلامة والعافية ونحو ذلك. نعم. قال والجبت، قال الحسن رمية الشيطان، الجبت كما تقدم معنا أن الجبت هو السحر، وقال هنا الحسن البصري رحمه الله رمية الشيطان، المراد بالرمة يعني الوحي، وحي من الشيطان، والسحر هو كله من الشيطان، كله من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فالمراد برمية الشيطان أي وحيه وتعاليمه لأوليائه من الإنس والعياذ بالله. فهذه الأشياء كلها من أنواع السحر، لأن هذه من الأمور التي خفيت ولطفت، فلذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام سحرا وجعلها من أنواع السحر المنافية للتوحيد ولكمال التوحيد. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يحقق إيمانه بربه تعالى وأن لا يتفت إلى شيء من هذه الأمور وأن يتوكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قبل الكلام على هذا الحديث هناك استشكال يتعلق بالحديث السابق وهو في مسألة الطرق بالخط. ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبي من الأنبياء كان يخط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من وافق خطه فذاك، يعني من وافق خطه خط ذاك النبي فذاك. فهل ظاهر هذا الحديث يدل على إقرار ذلك الفعل وهو الطرق والتخطيط في الأمر ونحو ذلك أم لا؟ أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بجوابين. قالوا: الجواب الأول أن معرفة موافقة الطالب لخط ذلك النبي هذا لا يمكن ولا يتأتى ولا يتحقق، من يعلم؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن ذلك النبي الذي كان يخط بذلك إنما هو عن إلهام من الله سبحانه وتعالى، والإلهام نوع من أنواع الوحي، وهذا لا يتأتى لغير أنبياء الله ورسله، لغير أنبياء الله ورسله. فبذلك يزول الإشكال إن شاء الله، ولا يكون هناك تعارض بين هذا النهي وذاك الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي تنبه لمثل هذا. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس يعني من أخذ وتعلم شعبة، يعني طائفة من النجوم، يعني من علم النجوم. من اقتبس يعني من أخذ وتعلم شعبة، يعني طائفة من النجوم، يعني من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. أيضا هذا نوع من أنواع السحر وهو التنجيم، ودعوى الإخبار ودعوى العلم عن أمور غيبية كونية وما يحدث في الكون وما يحدث في الأرض من أحداث مستقبلية بناء على النظر في النجوم، هذا أيضا نوع من أنواع السحر. وعلم النجوم وعلم التنجيم قسمه أهل العلم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التثنيير. فعلم التأثير هو الذي أبطله الإسلام، وهو اعتقاد أنه هذه النجوم لها تأثير في هذه الحوادث الكونية والحوادث الأرضية، فإذا خرج النجم الفلاني قد يكون هناك رياح شديدة ويكون هناك أمطار ونحو ذلك، وينسبون ذلك إلى هذا النجم ولذلك الكوكب. هذا الإنسان جاء بإبطال ذلك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحديبية: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوي كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن نسب هذه الحوادث الأرضية والحوادث الكونية أو الحظوظ الشخصية كما يفعله أهل التنجيم بأن هذا ولد في النجم الفلاني فيكون حظه سعيدا أو يكون حظه شقيا، وينسبون ذلك أنه ولد في البرج الفلاني أو ولد في النجم الفلاني ويحدث له كذا وكذا أو يحدث عليه كذا وكذا، كل هذا مما جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه بهذا الحديث وبغيره. لكن علم التسيير وهو الاستفادة من هذه النجوم بأن يعلم بها الأوقات ويعلم بها الجهاد، فهذا جاء الإسلام بإقراره، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في معرض الامتنان بقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة أن هذه النجوم لها أمكنة داعمة، وطلوعها تطلع في أوقات محددة طوال السنة وتغيب في أوقات محددة من السنة، حتى يعرف الناس من ذلك الجهات الأربع، ويعرفوا أيضا الفصول. فإذا ظهر النجم الفلاني قالوا الآن دخل فصل الشتاء، وإذا ظهر النجم الفلاني قالوا دخل فصل الربيع ودخل فصل الصيف، ويعرفون الجهات الشمال والجنوب. فمن الأنجم في ذلك سهيل والجدي، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، فيعرفون الجهات من شمال ومن جنوب، ويعرفون القطب الشمالي والقطب الجنوبي، كل ذلك يعرفونه عن طريق النجوم. فهذا علم التسيير أقره الإسلام. أما علم التأثير وهو اعتقاد أن هذه الكواكب لها تأثير في الحوادث الكونية والأرضية والحظوظ الشخصية، فإن هذا مما جاء الإسلام بإبطاله، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى منجم يسأله عن أمور غيبية أو يسأله عن حظه، فإن ذلك مما جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما عند هذا الكاهن وما عند هذا المنجم، وهل يعلم الغيب؟ فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كذب المنجمون ولو صدقوا. وإن صادف أنهم قد يصدقون في بعض الأحيان يصادف صدفة، فإنهم أناس بنوا علمهم على الدجل وعلى الكذب، فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى شيء من ذلك. لكن مما ينسف له عظيم الأسى، عظيم الأسف وشديد الأسى، أن كثيرا من الناس يدخلوا بذلك، فتجدهم يذهبون إلى المنجمين ويسألونهم عن حظوظهم الشخصية أو عن الأحداث المستقبلية في الكون وفي الأرض، وكل هذا من مجال الإسلام بالنهي عنه وبإبطاله، فينبغي للمسلم أن يستنيب ذلك. قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، النبي أخبر أن ذلك نوع من أنواع السحر، لأنه خفي وسببه لا يعرفه إلا قلة من هؤلاء المنجمين. فقال النبي عليه زاد ما زاد، يعني من زاد من هذا العلم فقد زاد من علم السحر والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي له أن يتنب جميعا حرمه الإسلام عليه ونهى عن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لقرب موسم الحج فإننا نبدأ بكتاب المناسك كالمعتاد إن شاء الله، لأن هذا مما يناسب هذا الزمن وهذا الوقت. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. قال: المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، منسك ومنسك ومنسك، يجوز فيها الوجهان لغة، بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. التنسك هو التعبد، سواء كان بصلاة أو دعاء أو صيام أو حج أو غيرها، ولكن غلب إطلاق كلمة المناسك على متعبدات الحج في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. أما من حيث اللغة فالتنسك هو التعبد مطلقا في أي عبادة من العبادات، لكن غلب اصطلاح الفقهاء على إطلاق هذا اللفظ على متعبدات الحج، أحكام الحج والعمرة. فإذا قالوا أحكام المناسك أو كتاب المناسك يريدون بها أحكام الحج والعمرة، أحكام الحج والعمرة. يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. المنسك في الأصل، يعني في أصل اللغة، مأخوذ من النسيكة، والنسيكة هي الذبيحة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبيحتي. نعم.
والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، وهو قوله لغة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
الحج يجوز فيها أيضا لغة الوجهان، فيقال الحج ويقال الحج، يجوز فيها الوجهان. وبكل ورد القرآن: ولله على الناس حج البيت. والآية الأخرى بالفتح: الحج أشهر معلومات. فكلاهما بالفتح وبالكسر لغة صحيحة، ورد بها القرآن الكريم.
وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
يبين لنا المصنف رحمه الله معنى الحج في اللغة وفي الاصطلاح. فالحج في اللغة هو القصد، هو في اللغة القصد، ولذلك يقال حججت إلى كذا، يعني قصدت إلى بلدي كذا ونحو ذلك. فالحج في اللغة هو القصد. وأما في الاصطلاح فعرفها المصنف بقول قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وزاد بعضهم قصد مكة أو قربها، قصد مكة أو قربها لأجل يدخل في ذلك المشاعر، لأنها ليست داخلة في اسم مكة، فيزيدون قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة ومكة معروف، أو قربها المراد بها المشاعر، لعمل مخصوص من طواف وسعي ورمي للثمار ووقوف بعرفة ومزدلفة ونحو ذلك، لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج المعروفة وأشهر الحج كما سيأتي شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة.
والعمرة وهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص.
ثم يبين